قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فابتداء تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام خيرا من سلفه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند هلول شهر الله أو عند هلول أي شهر عربي أن يقول المسلم: اللهم إله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام خيرا من سلفه، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وبحمده أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يغفر لنا تقصيرنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الحقيقة أن هناك عدد من الأمور أحب أن أشير إليها في جلستنا في هذا اليوم الكريم، لعل أبرزها هو الحادث الأليم الذي يقع لأهل الإسلام في غزة، وهو يعبر عن سلسلة متوالية متتالية من قبل ضربات أعداء الملة والدين لهذه الأمة. فإخوانكم في غزة، وإخوانكم في سوريا، وإخوانكم في بورما وميانمار، إخواننا جميعا من أهل الإسلام يعانون اضطهادا شديدا، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يمكن لهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وإن كان لنا من كلمة في مثل هذا الحادث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز إخواننا ابتداء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي حاكمنا خير الجزاء. يعني لأول مرة في التاريخ المصري الحاكم يسحب السفير، وأنه يطرد السفير، وأنه يطالب بتفعيل القضية دي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك. فهذا كله من الأمور الحميدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجر صاحبها خيرا. وننتظر الكثير والكثير، بل إن بعض القادة في الجيش المصري قالوا: إن لوحت إسرائيل بالحرب أو إن لوح اليهود بالحرب فنحن على استعداد كلي للحرب. هذا الكلام أو هذه اللهجة لهجة لم نكن نعتاد أن نسمعها، لا سيما من قبل الساسة الحاكمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعين إخواننا، وأن يوفقهم، وأن يسددهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يعز على أيديهم البلاد والعباد، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من اللفتات الطيبة التي قام بها أن أرسل وزير أو رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لزيارة أهلنا في غزة وتفقد الأحوال. اللي مش جميل بقى ما يحدث من قبل المجرمين العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والماركسيين واليساريين على اختلاف طبقاتهم، إلا من رحم ربي، يعني إن أكثر هؤلاء ظهروا على حقيقتهم في خيانتهم لقضايا الأمة. لما كنا بنقعد نقول للناس الكلام ده كانوا يقولوا: أنتم متحاملين، ولكن يشاء الله سبحانه وبحمده في كل يوم أن يفتضح هؤلاء وأن يظهروا على حقيقتهم وأن تظهر لنا عوراتهم. لم يحرك هؤلاء ساكنا في هذه القضية، واللي كان بيتكلم منهم في هذه المسألة كان بيتكلم على استحياء كده، يعني ايه جبر خاطر وبتاع، وخبر بقى نزل فهنعمل ايه، فلازم ان احنا نقول برضه عشان ما يقولوش انتوا بتنقل ايه الاخبار وبتنتقوا الاخبار او تتعاملوا مع بعض الاخبار بانتقائية. لم يحرك احدهم ساكنا، بل على رأي او على قول القائل نطق سكت ظهرا ونطق كفرا. واحد منهم طلع بيقول احنا مالنا احنا ومال غزة، احنا مالنا ومال غزة، احنا اللي يتضرب يتضرب واللي يموت يموت، يا عم خلينا في حالنا دلوقتي، احنا عندنا قضايا داخلية اكتر. هم دول بقى القوميين بقى، واخد بالك الجماعة القوميين اللي لما تيجي تكلمه تقول له احنا امة الجسد الواحد يقولك لا احنا مصريين. طب يا عم المسلمين اللي في اي حتة دول يخفوا يموتوا يعني؟ اه يموتوا، ايه المشكلة ما دام مش مصري لا اثور له. واخد بالك هذا الكلام العجيب الذي نسمعه هذه الأيام أيها الإخوة، القوميون الناصريون كل هؤلاء بحاجة إلى مراجعة أنفسهم فيما يقولون ويفعلون، لا سيما وأنهم الآن يفتضحون يوما بعد يوم إزاء هذه الأزمات. الناس تموت ويدكون دكا ولا نكاد نسمع صراخ لميس الحديد مثلا، ولا نكاد نسمع عويل رولا خرصة، ولا نكاد نسمع شقشقة عمرو أديب، ولا نكاد نسمع تحرك من الأستاذ العلامة وائل الإبراشي. وائل الإبراشي اللي عمل يعني عمل منكر، طبعا من أعماله المنكرة الكتير، أنه عرض يوم الأربعاء في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر على الأقل، أنه جاب منتجي وممثلي فيلم الملحد. هذا الفيلم سيعرض على الشاشات في مصر وسيدخل دور السينما، وأخذ موافقة من الرقابة. ولما تيجي تكلمه يقول لك والله احنا زي ما في ظاهرة البلطجة وظاهرة السرقة وظاهرة الإدمان، فاحنا برضو لازم نشوف ظاهرة الإلحاد. يعني الإلحاد بقى في مصر ظاهرة تستحق ان احنا نسلط عليها الضوء، زي بالظبط ظاهرة ملك اليمين اللي كان برضو جابها قبل كده، زي ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرق المكتبات والقصص دي، اخد بالك انت، ظاهرة الإلحاد بقى ظاهرة. وأحد الممثلين اللي بيمثل بقى دور الملحد بيقول لك أنا رحت قعدت مع ملحدين واستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يعني لقيتهم مثقفين، استغفر الله العظيم يا رب، لقيت أنت بتروج لهم، لقيتهم مثقفين وبتاع ومش عارف إيه والكلام من ده، وتلقينا تهديدات من بعض المواقع المتطرف على الإنترنت وهددونا إن عرض هذا الفيلم. إيه المساخر دي؟ إيه المساخر دي؟ عارف قاعدة أخويا هايس وأنا لايس؟ الناس قعدت الدك جنبنا وإحنا قاعدين كل يوم نعمق المؤامرات الدولية في تفريق الكلمة. الناس قاعدة تذبح بعضها، المجرمين بيذبحوا أهل الإسلام سواء كانوا من الشيعة العلويين النصيريين لو كان من اليهود، وإحنا هنا بنذبح بعض بالفرقة والاختلاف وبإشاعة الفوضى في البلاد. حاجة غريبة، حاجة غريبة، يقوموا الدنيا وما يقعدوهاش علشان حاجة لا تعجبهم، بينما الحاجات اللي تستحق ان احنا نقف ضدها ولا حد بيتكلم ولا حد بيفتح بقه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لهذا يا اخواني انقلوا عزاءكم لاخواننا واهلنا في غزة، واؤكد لهم أننا أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو في أي بلد من البلدان تداعى لها سائر البلدان بالسهر والحمى. والدور جاي بكرة، اللي انت بتعزيه دون وبتواسيه بكرة هو كمن يواسيك. طول ما الأمة ليست أمة الجسد الواحد ولا يجمعها كتاب ولا سنة ولا تجمعها راية الإسلام، ما تزعلوش بقى على اللي هيحصل. طول ما الرايات الجاهلية المتخلفة والنعرات الجاهلية التي تعلو، محدش يزعل على اللي هيحصل. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. الحقيقة أن قصة غزة دي تحتاج إلى شيء من الوقفة، ولكن يعني سيكون هذا إن شاء الله في مجلس كامل حول قضية التمكين لهذا الدين. ما الطريق الصحيح الوارد في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا للتمكين لهذا الدين؟ هذه قضية تحتاج إلى التذكير في هذه الأيام. إلا أنني وجدت أن واجب الوقت أن أرد على شبهة مثارة. هذه الشبهة يحلو لبعض الخراصين المجرمين أن يثيروها الآن في الإعلام العميل الموجه. طبعا معروف هم 5-16 قنوات ما وراهمش حاج، ما وراهمش أي حاج غير حاجة واحدة، محاربة الفكرة الإسلامية وتبغضها وتبشعها للبشر. هم هدفهم إن الناس بعد كده تمشي في الشارع تيجي تقول لا إسلام، يقول لك إسلام هو بقى بتاع مين؟ بتاع الإخوان، ولا إسلام بتاع السلفيين، ولا إسلام الصوفيين، ولا إسلام الأزهر، ولا إسلام مين بالظبط أنت بتدافع عنه؟ يا عم اللي عرفناه أحسن ما اللي عرفوش، خلينا ماشيين كده على حل شعرنا، خلينا ماشيين كده بلا وجع قلب. هو ده الهدف الاستراتيجي والله. النهاردة أنا أخطب الجمعة في الشرقية، فوجئت مثلا بمفاجأة إن الناس بتقول لي مستشفى الجامعة أخو رئيس الجمهورية الدكتور محمد موجود في عنبر من عنابر مستشفى الجامعة هناك، ودخل عادي زيه زي أي مواطن عادي خالص، والراجل راح زاره في العيد وهو نازل يزور أهله في العيد عادي. ألا طب دي محدش سمع عنها ليه؟ أي حاجة إيجابية محدش بيسمع عنها خالص، أي حاجة سلبية من السلبية حتى لو 1/10 من السلبية تلاقي الدنيا قامت وما قعدتش، ويلحقوا البلد والبلد بتضيع وعليه العوض ومنه العوض، والعصور اللي قبل كده كانت ترحم يا عم الحاج، واللي عرفناه أحسن من اللي ما عرفهوش، وديك سامع الكلام ده، والمواويل دي ليل ونهار، حسبونا الله ونعم الوكيل. فهذه الشبهات يا إخواني بحاجة إلى رد. أنا كنت الأول بقول إن هذه الشبهات علاجها الإهمال، فالكلام ده أنا كنت بقوله لمين بقى؟ علاج الإهمال لما كنت فاكر إن الناس بتفكر بقى وتعرف تمييز الخبيث من الطيب. لغاية لما بتفاجئ كل يوم في ناس وبتصدم في ناس مش متخيل والله العظيم إن عقليات الناس وصلت لكده. الفول أثر كده، يعني الفول فعلا أثر في البشر لهذه الدرجة. الناس مش عارفة هي بتقول ايه وبتعمل ايه. فمن جملة الكلام اللي قاعدين شغالين بيه دلوقتي شبهة، لما تيجي تقول لهم احنا عايزين نطبق الشريعة الإسلامية، شوف يا اخي البجاحة، شوف البجاحة، يقول لك هي الشريعة الإسلامية مش مطبقة؟ انت عارف ايه يعني ايه تبقى نكته جميله دي؟ الشريعه الاسلاميه مش مطبقه؟ طب يا رجاله انزلوا الشوارع مثلا وتشوفوا الشريعه الاسلاميه مطبقه ولا لا. يعني الناس اللي قاعده تحشش مثلا ليل ونهار صباح مساء، اللي ماشيين على حل شعرهم علنا، الجامعات لو كان بلاطها بينطق ولا الاسفلت بتاعها بينطق كان قال ارحموني من اللي بيحصل فوقي. الوظائف الحكومية والمؤسسات الحكومية يعني مش محتاج اقول لك بقى الفساد ده شكله ايه، بيستنشقوا فساد، واخد بالك؟ الاكسجين نفسه خلاص خلص وكله قالت فساد كاملة، ان اللي راجعون حاجة مسخرة. فلما تيجي تكلم مع الناس يقول لك هي الشريعة مش مطبقة، خلينا احنا عمي وخلي الشريعة مطبقة. انا لما قالوا الكلام ده قلت جايز انا اللي قلبي اسود، جايز الواحد برضه لما يبقى لابس نظاره واخد بالك فوتو جريه ما بيبقاش شايف الامور كده ايه بيضه. فكلمت احد اخواننا المستشارين المتخصصين اعمالا مني لقول الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقلت اما ايه اما اروح كده اسال المستشار. فلقيته مديني حاجتين اجمل من بعض، هبدا بدي واخلي التانيه المجلس الجاي. ايه بقى دي؟ الرد على الشبهه الخطيره اللي بتتقال دلوقتي، ان الشريعه الاسلاميه مطبقه بالفعل في القوانين. فراح صاحبنا جايب لي حاجه جميله هو عاملها، وسبقه الى ذلك فقهاء دستوريين وفقهاء شريعه يقال لها ابرز مخالفات التقنينات الوضعيه للشريعه الاسلاميه. انا هديكم امثله بسيطه عشان نعرف احنا رايحين فين وجايين منين. طبعا اخونا الكريم كتب مقدمه جميله قال ان المخالفات الشرعيه في القوانين، المخالفات الشرعيه في القوانين دي لها اقسام وانواع. قال القسم الاول مخالفات شرعيه بالاثبات وتتعلق باثبات امر يخالف الدليل الشرعي من نص في الكتاب او السنه او الاجماع او القياس الصحيح في النص القانوني. وهذه المخالفات على نوعين. الأول أن تقع المخالفة في أصل الحكم الشرعي بأن ينص القانون على حكم مخالف لما قضت به الإيه؟ الشريعة الإسلامية، كاستبدال العقوبات الوضعية بالعقوبات الحدية والإلزام بالفائدة الربوية وما أكثر هذه المخالفات التي ستأتي معنا. طب النوع الثاني أن تقع المخالفة في الضوابط أو الشروط المتعلقة بالحكم، فأصل الحكم القانوني يكون موافقا للنصوص الشرعية لكنه مخالف لهذه النصوص من جهة أحكامه وشروطه أو ضوابطه. وأكثر هذه المخالفات يكون في التقنينات المدنية وقوانين الأحوال الشخصية كما فعل القانون في أحكام الشفعة وأحكام الخلع وغيرها. طب القسم الثاني بقى مخالفات شرعية بالإغفال وتتعلق بعدم إعمال الحكم الشرعي وعدم تضمينه النص القانوني. فالمخالفة الشرعية إذا لم يتضمن النص القانوني ما كان يجب أن يتضمنه من أحكام شرعية دل عليها الدليل الشرعي الصحيح. طب نشوف بقى المخالفات كده سريعا. أول حاجة المخالفات الجنائية. نشوف بقى المخالفات الجنائية كده، وعايزك بقى ترطأ لأذانك عشان تعرف عور هذا الدستور الوضعي المتخلف الذي يحكم البلاد، واللي قاعدين بقى جابر نصر واخد بالك والرجالة والشلة دي قال لك احنا ايه منسحبين من اللجنة التأسيسية. ليه منسحبين من اللجنة التأسيسية؟ ليه خير يا رب؟ عندكم مغص يعني خير في ايه يعني؟ تعبانين؟ تعبانين طبعا. احنا اول ما بنسمع كلمة الشريعة دي بيحصل لنا ايه؟ ارتكاري. وبدأوا يقولوا الكلام، يقولوا اصل الدستور الحالي ده فيه مواد طائفية، مواد طائفية، وان الدستور ده لا يمثل كل المصريين ومش عارف ايه. واخر ما زيقه ممدوح حمزه طلع قال خلاص هنعمل ايه بما ان هم هيشكلوا اللجنه التاسيسيه دي ويبقى فيها التيار الديني، خلاص نخليه دستور مؤقت لمده سنه لغايه بقى اما يقعد الناس الكبيره بقى، الناس الكبيره اللي احنا ايه مكبرينها، نقعد بقى ونتكلم بقى في المساله دي بقى واخد بالك ونحسبها مع بعض. ويقعد علماء الأزهر الشريف مش الهواة المتشدقين باسم الدين اللي بيتاجروا بالدين دول، يقعدوا بقى يقولوا لنا بقى ايه اللي يوافق الإسلام وايه اللي يخالفه. واخد بالك النغمة دي بقى شغالين فيها دلوقتي. فقلت طيب نشوف كده التقنينات. أول تقنين جنائي، اسمع بقى وطرطق ودانك كده يا صديقي. أولا إغفال تجريم شرب الخمر ولعب الميسر. بل أباح القانون، الشرع مطبقة، بل أباح القانون تداول الخمر ولعب الميسر بموجب تراخيص من الجهات المعنية، وبالغ في إسباغ الحماية القانونية على أماكن تعاطي الخمور ولعب الميسر المرخص له. طب اسمع بقى، حتى أنه نص في المادة 11 مكرر من قانون 394 سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، على أنه لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العام التي يسمح فيها بتقديم الخمور، ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر. شفت بقى المشرع ورحمته، عشان بس لو حصل مثلا ان واحد دماغه ضارت ما يقومش مخلص على الرجالة الباقية، وفي نفس الوقت برضو عشان نعرف نحميهم، عشان نحمي المكان، خد بالك احنا ضد الإرهاب. يلا عم ادي واحد، اسمع بقى اللي جايه بقى، اسمع بقى الماده الاهم بقى والانقح بقى اللي تهمكم يا رجاله. عدم اعتبار كل وطئ محرم زنا، اي خدمه عم الشيخ محمود. عدم احترام كل وطئ محرم زنا، بل الزنا في التقنينات الوضعيه ما كان حاصلا من الزوجين فقط، إما من المتزوجة بموجب المادة 274 من قانون العقوبات، وإما من المتزوج على فراش الزوجين. يعني الخلبوص لو طلع وعمل القصة دي مش على فراش الزوجية ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش الزن. قال لا، طب ما تسووا، انتوا مش بتقولوا المساواة؟ اشمعنى فديا ما سوتوش بين الرجالة والحريم؟ قال لا، هي المساواة على حاجات على حاجات. ماشي يا سيدي، اسمع بقى. وما وقع منه خارج المسكن المقيم فيه مع زوجته فليس بزنا مجرم، وهذه هي الحالة الوحيدة للزنا بالتراضي التي يعاقب عليها القانون، لا باعتبارها كبيرة من الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، وإنما باعتبارها تشكل اعتداء على الرابطة الزوجية. والمعتمد في القانون الجنائي، خلي بالك من كلمة المعتمد دي، احنا في الفقه الشافعي كنا بندرس يقول لك والمعتمد في المذهب، شوف بقى، والمعتمد في القانون الجنائي أنه لا يجرم كافة أفعال المساس بالأعراض، وإنما يجرم ما مثل منها اعتداء على الحرية الجنسية للفرد، كما يقول شراح القانون الجنائي. أي خدمة يا رجال. ولهذا فهو يجرم اغتصاب الإناث، اغتصاب الإيه؟ الإناث. إنما لو حصل كده بالتراضي وكلكست لها العربية، فقلت لك إن ما كنتش تحلف والله، وتراحت راكبة معاه، قال لا دي فيها مشكلة يا دكتور، أنا راضي وإنت راضي، ملك انت ومالنا يا قاض، هي دي بقى. وهتك العرض بالقوة او التهديد، ده برضو داخل في الايه؟ في التجريم. او كانت صغيرة السن بغير القوة او التهديد. واما ما وقع بموجب بقى المادة 268، اما ما وقع من غير الزوجين اذا كان بالغين فغير معاقب عليه ما دام بالتراضي ولم يكن الرضا معيبا، لم يكن الرضا ايه؟ معيب، بكون المفعول بها لم تبلغ 18 كاملة. انت فهمت المسألة دي؟ يعني تسننها قبل ما تتفق معه، تسننها يا بنتي افتحي سنانك كده زي الجاموسه، ما هما بيسننوا الجاموسه كده عشان يعرفوا لما يجوا يذبحوها بيسنوها كده، والله والله اسالوا اي جزار هيقول لك القصه دي، تقعد تسننها انت بقى. شوفي 18 الا يوم ما ينفعش، عيب، انما 18 يوم حد يقدر يقول لنا كلمه؟ لا، اي خدمه رجال. بل يكفل القانون ممارسة الحرية الجنسية. خلي بالك شفت الكلمة الحرية الجنسية في الحدود التي رسمها القانون. اوعى تقولوا الكلام ده لحد. اوعى والله العظيم ده الحمد لله العيال دي بتعمل حاجات دي من غير ما تعرف ده قانون والله. والجريمة في جميع الأحوال إذا ما ثبتت وتمت أركانها قبل الزوج أو قبل الزواج يعتبر من قبل الزوج جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ومن قبل الزوجة يعتبر جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنين، والزوج هو صاحب الحق الوحيد في تحريك الدعوى قبل زوجته، وله في أي وقت إسقاط العقوبة، فإن عفى بعد بلوغ الأمر للسلطة ولو بعد صدور الحكم سقطت عنها العقوبة بموجب المادة 274. كنت بقول له يعني طب يعني يا أستاذنا لو أني عملت القصة دي ان واحد مثلا دخل لقى مراته في الوضع ده ولا بتاع، يقول لك شوف ولا حد يعرف يفتح بقه، كوارث. طب شوف بقى الجايه دي بقى. وفي مجال جرائم الفجور فان اعتياد ممارسه الزنا والدعاره غير معاقب عليه الا اذا وقع من المراه على سبيل الاعتياد بدون تمييز وبمقابل مادي. إنما لو كانت متطوعة، لو كانت متطوعة مفيش أي مشكلة. وعقوبته وفق نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 300 جنيه. 300 جنيه أو كليهما. فبقول للمستشار بقول له طب انتوا بتطبقوا ايه؟ قال لي هي 300 جنيه وبس. لا يبقى العيال لها حق بقى. الولد لو غني هيقوم واخد اي بيت وبتاع، وانت لو مسكت عايز ايه يعني؟ عايز ايه من السلامة يا عم؟ خد الفلوس اهيا وما تفتحش بقك. وده اللي بيحصل. يدفع بس اي فلوس لاي مخبر ولا بتاع، لا من شاف ولا من دري، وغلطة وندمان عليها وانتهى الفيلم وخلاص. يا اخوان شفتوا الكوارث؟ شوف بقى استبدال بقى العقوبة الجاية كمان. بيقول لك اخفال الاركان والشروط الشرعية لقيام جريمة السرقة من وجوب ان يبلغ المال المسروق نصابا معينا، واشتراط ان تقع السرقة من حرز. ده في الاسلام، الاسلام بيقول لنا كده. طب نشوف بقى استبدال عقوبتها الشرعية المقدرة في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، بعقوبات وضعية اقلها عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 2 سنين أو الغرامة التي لا تزيد على 20 جنيها، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا ما اقترنت الجريمة بظروف مشددة على النحو الآتي ذكر، والأمر في تقدير مدة الحبس متروك للقضاء بحسب ظروف كل واقعة وملابستها، وهو ما يسبب تفاوتا كبيرا في العقوبات بين الجناء حتى لو ارتكبوا ذات الجرم، بل لنفس الجاني إذا ما تكررت منه الجريمة، وهو ما يثيب الريبة والشك ويوقع الأحكام في التناقض ويسلب العقوبة أهم خصائصها وهي المساواة وأن تكون مجردة. فيش الكلام ده. القانون الوضعي لا يميز في جريمة القذف بين القول الصحيح والقول الباطل في التجريم، فليس لمن قذف إنسانا بشيء أن يثبت صحة ما قذفه به، وعليه العقوبة
لو كان الظاهر أن ما قاله صدق لا ريب فيه. ده بخلاف الشريعة. الشريعة بتقول إن جريمة القصف لا تسمى جريمة إلا في حال إذا كان القصف صحيح، واحد، وكل من رمى غيره بواقعة أو صفة محرمة وجب عليه أن يثبت صحة ما قذفه به، فإن عجز عن إثبات ما رماه به أو امتنع وجبت عليه العقوبة طالما لم يكن له حق فيما ادعاه. ده الإيه؟ الشرع. يبقى القانون الوضعي بيحمي الصادق والكاذب، والشريعة لا تحمي إلا الصادق المستحق الحماية. طبعا العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا مادة 171 من قانون العقوبات شرط في قيام جريمة القصف اللي هو السب العلني أو القصف العلني. أما في التشريع الإسلامي فالقصف محرم لذاته لا للملابسات المحيطة به. يعني لو أنا قاعد في بيتنا واتكلمت عن عرض امرأة أو عن عرض رجل، ده اسمه في الإسلام إيه؟ قصف. وصلت ولا لسه؟ طبعا بيقول لك ولم يكتفي المشرع الوضع بهذا بل استثنى فئات خاصة أباحة في حقهم القصف كالموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة ونواب المجالس البرلمانية والمرشحين لها حل العملية الانتخابية والخصوم ووكلائهم فيما يصدر منهم في المحاكمات، وذلك بعلة أن أعمالهم عرضة للانتقاد. والله يبقى إبراهيم عيسى راجل محترم بس إنه كان عايز يرسم قفا الريس بس. أي والله العظيم، ما هو أنت سامع الكلام أهو، ده القانون. طبعا الجريمة انتوا عارفين جريمة القصف لا غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، وتزاد الغرامة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة على النحو المذكور. أيضا في هذا الجانب استبدال عقوبات السجن أو الحبس في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها بعقوبات القصاص الشرعية القائمة على أساس التماثل والتساوي بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة، اللهم إلا ما نص عليه القانون الوضع بشأن عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد إذا ما توفرت فيها الظروف المشددة. سادسا، ده بقى المهم أوي 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 أوي، سبحان الله، بيقول إيه؟ بيقول سن نصوص خاصة بظروف إما مشددة للعقاب وإما مخففة منه غير معتبرة في الشرع كظرفي سبق الإصرار أو الترصد في جريمة القتل العمد وظروف اقتران القتل العمد بجناية أخرى أو ارتباطه بجنحة أو ارتكابه تنفيذا لغرض إرهابي وظرف اقتران جريمة الاغتصاب بجناية الخطف لتصل العقوبة في الجرائم المتقدمة إلى الإعدام، وكذلك ظرف سبق الإصرار أو الترصد في جريمتي الضرب المفضي إلى الموت أو عاهة مستديمة. هذا الكلام يا إخواني كله مخالف للنظام الإسلام، بل مخالف لما أجمع عليه المسلمون وأسقطوا العقوبات الشرعية المعروفة سواء كان القتل أو الحبس، القتل أو الحبس أو الدية، صح ولا لا؟ كل الكلام ده ساقط من حسابات الإيه؟ القانون الوضعي. نيجي بقى عن النوع الثاني سريعا اللي هو التقنينات المدنية عشان ما نطولش عشان مجلس القرآن. في عندنا المخالفات اللي جاية في التقنينات المدنية. بعض الناس بيقولوا إن التقنينات المدنية اللي هي الأحكام المدنية اللي احنا فيها دي تساوي أحكام الإسلام ومشتقة منه. هنشوف بقى الكلام ده صح ولا غلط. أول حاجة، تنص المادة الأولى من المقانون المدني على أنه تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. يبقى أول حاجة النص التشريعي، تاني حاجة الإيه؟ تاني حاجة الإيه؟ العرف. فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، ده إذا لم يوجد، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة العامة، وبمقتضى هذا النص يحكم القاضي بمواد القانون المدني الوضعي، فإذا لم يجد فيه نصا ينظم المسألة المعروضة عليه حكم بالعرف الجاري، فإن لم يكن ثمة عرف فيرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. طبعا مبادئ الشريعة الإسلامية اللي متفسرة تفسير المحكمة الدستورية العليا، أن يكون نص قطع الثبوت قطع الدلالة، وبقية النصوص الشرعية والتأويلات المرعية دي ملهاش لازمة، ريح دماغك، أدي كارثة. وخلي بالك دي القاعدة اللي هيمشي عليها فين؟ في القانون المدني. طيب بموجب المادة 201 من القانون المدني، لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، وبمقتضى هذا الحكم لا يصح الوفاء بالالتزام الطبيعي إلا عن بينة. واحد أخذ مني 10,000 جنيه، يا عم ردوهم، طبعا أنا مستأمنك، ردوهم، اشرب من البحر، اخبط دماغك في أتهى الحيطة. بالقانون الموضوع كده صارت أهو، لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، وبمقتضى هذا الحكم لا يصح الوفاء بالالتزام الطبيعي إلا عن بينة، بحيث لا يجوز للمدين أن يسترد ما أداه طواعية واختيارا سدادا لدينه، وهذا مما ينافي التشريع الإسلامي ومقاصده، إذ لا يشترط لصحة الوفاء بالالتزام أن يكون المدين على بينة بالمعنى المذكور، وإنما يصح وفاؤه ولو كان لا يقصد الوفاء بالالتزام، ما دام أن اعتبارات الواجب الدينية والأدبية والأخلاقية هي التي تقف وراء واجب الإيه؟ الوفاء، ولا عبرة بإرادة المدين ونظره. طب شوف اللي جاية دي بقى، تنص المادة 225 من ذات القانون المدني على أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيم إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. كمان خد بالك، خراب ملطة كمان، يعني أنت مش عارف تاخد حقك وما تقدرش تطالب بتعويض ولا تطالب بأي حاجة. كذلك من المعلوم أن كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ النقود أو التأخير في الوفاء به يقع باطلا في الشرع، وتعتبر فائدة مستترة، كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن. إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا نفقة مشروعة، صح؟ لا، ودخل في الربا، قال الله تعالى والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إنما القانون الوضعي بيقولش كده، بيقول وكل ما يجوز للدائن إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين أن يطالب بالتعويض للضرر المادي والأدب الذي لحقه بسبب هذا التأخير. وكان الأولى بالمشرع الوضعي تجريم التعامل بالربا وإبطال كل اتفاق على تقاضي فوائد ربوية. يعني المشرع الوضعي ما يهموش أنت أخذت بفايدة أخذت بدون فايدة عمل عليك اشتراطات محرمة ربوية، ملوش دعوة بالكلام ده. المهم أنت لما تيجي وقت الوفاء تأدي إيه أو ما تأديش، دي قصة تانية بقى. وصلت؟ تنص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 77 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، اللي هو قانون إيجار الأماكن القديمة. هذا القانون الجائر الذي كان زمان جمال عبد الناصر، نصه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده من أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاء أو الترك. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد. لا، الرجل عنده عمارة كده مثلا طويلة عريضة 8-9 أدوار، تسأل الرجل دي بفضل الله بيجيب لك كام؟ يقول لك بفضل الله بيجيب لي 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه شقة 4 أوض وبتاع وحاجة، ايه دي يرمح فيها الخير بكام؟ ب7 جنيه في الشهر. ده الجنيه الجبس ده، اللي هو الجنيه اللي هو الطويل ده اللي هو بتاع زمان، ولا الجنيه هو ايه ده؟ طب يا عم، طب اتقي الله عز وجل. لا سيما كمان ان بعض الناس فيهم بتبقى بانية، يعني واحد ممكن يبقى باني، واحد ممكن يبقى عنده عين تانية او يبقى عنده شقة تانية او كده، ممكن يقعد فيه ويستخسر. ابو بلاش كتر منه، هذا حرام يا اخوان، واخذ لاموال الناس بالباطل، وده لم يحقق العدالة الاجتماعية زي ما الاشتراكيين والشيوعيين والماركسيين واليساريين قاعدين يقولوا. لان الوقت انت العدالة دي مش فيها طرفين، انت دلوقتي ظلمت طرف في سبيل ارضاء طرف، صح ولا لا؟ فهل هذا من العدل؟ هذا ليس من العدل. طبعا الموضوع بقى بتاع الايجار ده بقى ايه، في عشرات النصوص هنا يا اخواني. طيب ايوه، نيجي بقى اباحة المقامرة والرهان. فبعد ان نصت المادة 739 على 1 من القانون المدني على انه يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان، نصت المادة 740 منه على ان يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للقاضي ان يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه، اذا كان حاجة مبالغ فيها يخفضه شوي. ويستثنى ايضا ما رخص فيه قانونا من اوراق اليانصيب. الله اكبر، الامور يا اولاد بقى حلال في دولة العلمانيين. شوف بقى اللي جاي بقى، اقرار مبدأ تقادم الالتزامات والحقوق بمرور الزمن. خلي بالك بقى الحكاية دي. تنص المادة 374 من القانون المدني على أن يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون. وتنص المادة 375 من ذات القانون على أنه يتقادم ب5 سنوات كل حق دوري متجدد لو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات، ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء 15 سنة. يعني لو جيت النهاردة ورحت حاطط إيدي على الأرض، حتة أرض كده، ورحت مصورها ورحت جايب بقى الشيخ محمود وجايب الرجالة، يا رجالة دي أرض بقالها كم سنة، يقول لك ده أنت منذ خلقك الله أول ما طلعت كده من بطن أمك دي أرض. وبعد فترة من 5 سنين أنت طالع، لو أثبتت أنا الكلام ده تبقى بتاعتي. شفتوا الكارثة؟ تحديد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، تحديد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، المادة 44 من القانون المدني، ويترتب عليه نتائج غاية في الخطورة والأهمية أهمها. طبعا مش هنتكلم بقى في قصة الزواج والقصص دي، لأن أول ما يتكلم في قصة الزواج هيطلع لك على طول عمرو حمزاوي وتجارة الرقيق وتجارة النساء، وهتلاقيني دخلت في شجرة وتلاقي عمك وائل إبراشة عامل عليها حلقة تاني يوم، وأنا بقيت غلبان محدش بيقف جنبي، أخد بالك؟ لا ورايا حزب يسندني ولا جماعة تقف وراي، هتقرقش. فخليني كده إيه، خليه في اللي أقدر أعمله يعني. فقال لك تحديث سن الرشد ده ب21 سنة ميلادية كاملة، يترتب عليه نتائج بقى غاية في الخطورة بقى، أهمها حرمان أصحاب الحقوق ممن هن دون هذه سن من بعض حقوقه. واحد عنده 21 سنة، أنت عارف الوقت العيل بقى عنده 11 سنة بقى بيفهم، ما عادش زي زمان. فدلوقتي أنت ممكن تبقى عايز تتصرف في حقك وفي حاجتك وما تقدرش تفتح بقك، والوصى عليك ممكن يكون مجرم مش أمين وما تعرفش يفتح دماء، واللي هيقول لك اشرب البحر روح المركز الحزبي ولا المجلس الحزبي، متأسف لأن قلت المركز الحزبي امبارح دي، قال لا المجلس الحزبي، المجلس الحزبي وانتهى الفيلم. وفرض الوصاية عليهم على الرغم من اكتمال أهليتهم الشرعية بما يعرض أموالهم وحقوقهم للضياع، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. مادة 193، اسمع بقى اسمع، دي بقى في تقنينات الأحوال الشخصية بقى، اسمع. إذا وقع رجل رجلا آخر بلغ 18 سنة وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. الله أكبر، هذه يا عم القوانين، وبغرامة لا تتجاوز 3000 روبية. خلي بالكم، انا قاصد ان اقول كلمه روبيه دي عشان اللي نقل النص حتى ما كتبش ان احنا بنشتغلش بالروبيه دلوقتي، بنشتغل بالجنيه. شفتوا الكارثه؟ بالروبيه او باحد هاتين العقوبتين. رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وحرمان المرأة من كل حقوقها القضائي كزوجة ما دامت أقل من هذه السن وقت إقامة الدعوة، حيث تنص المادة 17 من قانون 1 سنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على ألا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كانت تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. طيب السؤال بقى، ده سؤال والله أنا بسأله، يعني الشباب والبنات هنا بيبلغوا في البلد عندنا في مصر، وهم عندهم كم سنة؟ الولد بيبلغ عنده كم سنة؟ 12-13 سنة. ده فرق بين البلوغ وفرق ان هو عارف الكفت وهو في تالتة ابتدائي. انا بكلم احد المستشارين قال لي يا عم الشيخ علي، ده انا عايز اجيبك المدرسة عند عيالي في الابتدائي، لان هم بيتبادلوا الافلام الاباحية مع بعض. ده في الابتدائي. قلت له في الابتدائي بيتبادلوا الافلام الاباحية؟ طب انا اتكلم اخش اعمل ايه يعني بقى؟ اه والله، كنا في مدرسة اعدادي، كلامنا مصور صوت وصورة، كنا مع بعض المشايخ الكرام من اهل العلم، فأنا طبعا قاعد المشايخ قاعدين جنبي على المنصة وكانوا بيتكلموا، والمشايخ قاعده تتكلم بقى والقاعده الاصوليه وبتاع، والعيال اقعد ابص لها احس انهم قاعدين مش فاهمين حاجه. اي والله. فلما لقيت الوضع كده انا كنت ناوي امشي على نفس المنوال، بس قلت يعني ايه الرحمه والرفق بالانسان. فعملت قلت لهم استاذن بس حضراتكم معلش انا هضطر ان انا اكلمهم بطريقه بسيطه شويه ايه تناسب عقليته. فبتكلم اولاد اعدادي واللقاء ده مصور، فبقول للاولاد تلاقي الولد هنا بيتفرج على التلفزيون، فالشيخ قال لي يا مولانا ده هنا البنات والصبيان شغالين على الفيس في اعدادي. قلت لهم الشيخ بيقول لي على الفيس. لقيتهم سخساخوا، انت عارف اللي يكون زغزغهم ولا حاجه. لقيت العيال كلها وانا جاي ماشي والبنات واقفه وتسالني انا مش مصدق ان دول اعدادي. طب دول انا اعتبرهم ايه لما امسك ولد وبنت في مكان من الامكنه؟ انا بنفسي الولد في تانية ثانوي، البنت في تانية اعدادي، وكانوا البهوات في وضع محترم جدا. ده ايه يعني؟ اسميه ايه ده؟ اسمي ان دي شهوات موجودة وبدأت تركب في هذه الاجسام. الحل ايه؟ لا، البنت ما تتجوزش قبل كام؟ قبل 18. ومش عارف الولد ما يتجوزش قبل كام؟ مش عارف ايه. طب وفي الفترة دي يعمل ايه بقى؟ يشتغل بقى شوية يفك عن نفسه. انت هتفضلوا كاتمين على نفس البشر كده؟ والله العظيم انا لو قريت لكم نص اتفاقية التمييز ضد المرأة، والله العظيم، وخلي بالك ده هم حظهم الاسود ان انا عندي كتب تدينهم. النص ده موجود في هذا الكتاب اللي ما يعلم به الا ربنا. لو حكيت لكم ايه اللي مكتوب فيه، الله العظيم يا ستير، بس ده خليه في الدرس الجاي، في الفضيحة الجاية، في الدرس الجاي ده اهو ان شاء الله. ادي عم رفع سن الزواج الى 18. طيب، فرق القانون بين دعاوى الناشئة عن عقد الزواج ودعوى التطليق او فسخ عقد الزواج فيما يتعلق بقبول هذه الدعاوى. فبينما اشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، لم يشترط ذلك بشأن دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. المادة 17 من قانون 1 لسنة 2000. يعني هو ما يقبلش الجواز إلا بالطريقة اللي احنا عارفينها، انما لو جات له وقالت له اسكت فلان ده انا حملت منه وكان قايل لي ان انا متجوزك عرفي وشربني حاجه اصفره وبتاع وكلام من ده، تبقى مشكله بقى ونبدا نتكلم بقى في القانون. ده ايه الكلام ده؟ مما نجم عن هذه التفرقه الاعتراف الضمني بالزواج غير الشرعي المعروف بالزواج العرفي، ايام ما كانوا بيتجوزوا عرفي يعني، إذ يجوز لمن بيدها وثيقة زواج عرفيا أن تلجأ إلى المحكمة لتطليقها أو فسخ العقد، ويتعين على القاضي أن يحكم لها بما طلبت. طبعا وضع العراقيل والقيود أمام تعدد الزوجات طبعا ما يعملهاش إلا قادر أو فاجر وانت ماشي. بس الكلام ده بقى في الإيه؟ في الأمثلة الشعبية. إنما بقى شوف بقى الكلام ده بقى، ده شوف بقى المكتوب. إلزام الزوج أن يقر في وثيقة الزواج الجديدة بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يبين في الإقرار اسم الزوج أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، وكذا إلزام موثق عقد الزواج اللي هو المأذون بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ومنح الزوجة التي تزوج عليها زوجها الحق في أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وأيضا إعطاء حق الزوجة الجديدة، خلي بالك يا شيخ محمود اوعى، وأيضا إعطاء الزوجة الجديدة الحق في طلب التطليق إذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم تبين له أنه متزوج بأخرى. تعرف كلمة تبين له دي محسن أنه تبين له أنه كان إيه ماشي على حل شعره. ومنها أيضا ده الكلام ده فين بقى؟ مادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. ومنها أيضا معاقبة الزوج بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته على خلاف ما هو مقرر سلفا. ومعاقبة الموثق المأذون برضه أيضا بالحبس، يعني المأذون حتى مش هيسلم منكم. ومعاقبة الموثق أيضا بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون. ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز سنة، مادة 23 مكرر من ذات القانون. رابعا منح الحق للزوجة في اللجوء للقضاء بطلب الخلع من زوجها وافتداء نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق على الزوج، فإذا ما تم ذلك حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة ولو على غير إرادة الزوج. ولو على غير إرادة الإيه؟ أنت تأمري وإحنا ننفذ يا ست هاني. وأيما كان السبب الدافع للزوجة في طلب الخلع، يا أخ عايز أخلعه يا أخ، هو جزمه، هو يعني أنا عايز الراجل ده جزمه. وأيما كان السبب الدافع للزوجة في طلب الخلع بل يكفيها أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما. المادة 20 من قانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ولا سلطة للقاضي حينئذ في الامتناع عن القضاء بتطليق الزوجة ما دام قد تنازلت عن حقوقها وردت الصداق الذي أداه إليه زوجها حيث أوجب عليه النص المشار إليه الحكم بالتطليق حتى لو ثبت أن الزوجة متعسفة في استعمال الحق، وهو ما يغل يد القاضي عن تمحيص المنازعات ويجعله مجرد موثق للطلاق بناء على إرادة الزوجة منفردة. سبحان الله والله يا أخوانا. أخيرا رفع سن حضانة الأطفال لصالح الأم حتى زواج البنت وحتى 15 عاما للولد، مادة 20 من القانون رقم 25 سنة 1929 بشأن بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون 4 لسنة 2005، مما يعني حرمان الأب من حقه الشرعي في رعاية أطفاله والمشاركة في تنشئتهم، هذا فضلا عن تجريده من حقه في الولاية التعليمية على أطفاله ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليميا. احنا عندنا في الإسلام في حاجة اسمها أحكام الحضانة، أحكام الحضانة، وصدق الله إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. دين الأحكام دي حسدتنا عليها اليهود، يعني انظر إلى ما ثبت في الصحيح أن يهودا قالوا لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. تتكلم في ايه ده علمكم كل حاجة، يعني الدين ده منهج حياة. الناس بقى دول لا الدين في الجامع، تخرج من الجامع دي علاقة بقى بين العبد ورب بقى، إنما تقول لي قانون وأطر وبتاع لا 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 لا. سادسا عدم حظر سفر المرأة بدون محرم استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4 نوفمبر عام 2000 والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1956 فيما تضمنته من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وعدم دستورية نص المادة 11 من ذات قرار رئيس الجمهورية وبسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تحديد شروط منح وتجديد جواز السفر للزوجة ومنها اشتراط موافقة زوجها على سفرها للخارج. يعني مش مشكلة الرجل يقول يقول لا مش مشكلة طربوش في البيت قاعد يعني. ده كلام جميل جدا جدا جدا. طب وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. يلا المحكمة الدستورية نسخته. طبعا الانحراف بالوصية الواجبة عن مفهومها الشرعي بإلزام القاضي بالحكم بموجبها ولو على غير إرادة المورث واعتبارها نصيبا مفروضا لأولاد من يمت في حياة أبويه كأنصبة الميراث. ورجع الكلام ده في نص المادة 76 من مادة القانون رقم 71 سنة 1946. أنا ذكرت لكم بس طرفا من مخالفات تقنينات التشريعات الوضعية للشريعة الإسلامية بعدما سمعنا بعض المواد التي تخالف الشريعة. تبين لكم كذب هؤلاء الأفاكين الخراصين اللي بيقولوا إن الشريعة الإسلامية مطبقة. إيه رأيكم الشريعة الإسلامية مطبقة؟ ده أنا بتكلم دلوقتي في القوانين مالناش دعوة بتنفيذ الناس، التطبيق دي قصة تانية. أنا بتكلم الشريعة الإسلامية مطبقة؟ أنصح إخواني في هذا الوقت الملح بقراءة كتاب رائع يقال له تطبيق الشريعة الإسلامية بين الواقع والمأمول للمستشار محمد زين العابدين، وهو أحد إخواننا من القضاء وقد استفرغ وسعه جزاه الله خير الجزاء في بيان الحق في هذه المسائل وبيان مدى فساد هذه القوانين وإظهار عوارها من النواحي القانونية والنواحي الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شريعته قبل لقائه، ونسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على تحكيم الإسلام، وأن يجعلنا من الذابين على الإسلام، وأن ينصر بنا قضية الإسلام، وأن يعلن بنا راية التوحيد، هو ولي ذلك والقادر عليه. الدرس القادم خدعوك فقالوا الشريعة غير مقننة، هذا ما سنتعرف عليه في مجلسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن قدر لنا البقاء واللقاء. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.